بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق بقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا الآية. وقرأنا في آخر الدرس ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يريد أو نهى عن المغالاة في صداق النساء، ثم ترك ذلك. وفيه قصة المرأة التي اعترضته أو عارضته وقالت: والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. وهذه القصة، قصة عمر رضي الله عنه مع المرأة، هذه ورقة من أخينا زائد حفظه الله في بحث مختصر ذكر الحديث أولا من سنن أبي داود. من طريق أبي الجعفاء السلمي قال: خطبنا عمر. فقال: ألا لا تغالوا بصداق النساء؟ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 وقية. وهذا السند رجاله ثقات، عدا أبي الجعفاء قال في التقريب مقبول، وقال أصحاب التحرير بل صدوق حسن الحديث، فقد وثقه يحيى بن معين والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع. وقول البخاري في الأوسط في حديثه نظر ليس تضعيفا له، وإنما يعني حديثا واحدا مما رواه. وقال الحاكم وأبو أحمد: حديثه ليس بالقائم. أحسن ما فيه توثيق ابن معين، فهو المعتبر في هذا، وينقله من حيز المقبول إلى حيز المحتج به. وقول البخاري في حديثه نظر هذا جرح ليس بالسهل من البخاري، لكن يحمل على حديث بعينه ربما أورده هو أو غيره. والألباني رحمه الله أيضا احتج به. فإذا أصل القصة في نهي عمر عن المغالاة بالصداق ثابت. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه وزاد: وإن الرجل لا يثقل أو لا نعم لا يثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول: قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة. قرأناه هذا في الدرس الماضي وعرفنا معناه. وزيادة مخاصمة المرأة لعمر خرجها عبد الرزاق من طريق قيس بن الربيع عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر ذكر فيه أن امرأة خاصمت عمر فخصمته، وهذا فيه علتان: قيس بن الربيع ضعيف، وأبو عبد الرحمن السلمي عن عمر منقطع. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر، وفيه علتان: مجالد ضعيف، والشعبي عن عمر مرسل. وفيه ذكر المرأة التي قالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يغالوا في صداق النساء، والله يقول: آتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثة. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. هذا أخرجه البيهقي. وقال منقطع أي بين الشعبي ومن وعمر، فيه أيضا مجالد بن سعيد. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق خالد بن عبد الله عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن عمر، وهذا أيضا منقطع بلفظ: قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق حتى عرضت لي هذه الآية، وآتيتم إحداهن قنطارا. أخرجه البيهقي. وقال: هذا مرسل جيد، جيد الإسناد، لكنه مرسل منقطع بين بكر وعمر. ثم أيضا هذه اللفظة فيها أن الآية عرضت لعمر، وليس فيها قصة المرأة التي جادلت عمر في ذلك أو ناقشته. فعلى كل، الذي يظهر أن مغالاة، أن ما هم به عمر من النهي عن المغالاة بصداق النساء ثابت، أما قصة المرأة فلا تثبت طرقها بحسب ما وقفنا عليه. والشيخ الألباني رحمه الله له بحث في مجلة التمدن الإسلامي الزاهرة. طيب، ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: لقد قرر الأستاذ محمود مهدي، يعني الألباني، واحد ألباني آخر، لا محمود مهدي هذا تركي، أن قصة اقتراح عمر ترك التغالي في المهور أنها خبر ضعيف لا يصح الاعتماد عليه، مع أن الخبر قد صححه ابن كثير الذي ذكر الخبر في تفسيره، قال: إسناده جيد قوي، إسناده جيد قوي في تفسيره. وجزم به. قال: قال الحافظ، فقال قال الحافظ أبو يعلى، ثم ساقه بسنده إلى مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره ما قرناه أمس. ثم قال: إسناده جيد قوي. قال: ومن الطبيعي من مثلي أن لا يدخل في نزاع جديد بين الطرفين المختلفين في قصة التحديد المذكور، لأن الاجتهاد في ذلك مساغا واسعا. أن عمر رضي الله عنه حدد فقال: فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. هذه اللفظة التي فيها التحديد، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. فإن الروايات عن عمر بعضها مطلقة، ألا لا تغالوا في صداق النساء، وهذا حث الشرع عليه، فأعظم النساء صدقة أيسرهن مؤونة، أعظم النساء بركة أيسرهن ماذا؟ نفقة ومؤونة. طيب، قال رحمه الله إلى قوله، أن نريد كلام الشيخ الألباني رحمه الله، قال: وها أنا ذا أشرع الآن في بيان ضعف ذلك مستندا إلى القواعد الحديثية، فأقول إن هذا الخبر الذي نقله الأستاذ المذكور عن الحافظ بن كثير يتضمن أمرين: نهي عمر عن الزيادة في مهور النساء على 400 درهم، يعني حددها ب400 درهم فما دون، والآخر اعتراض المرأة عليه، اعتراض المرأة عليه، امرأة من قريش كما جاء في الرواية، وفي ذلك وتذكيرها إياه بالآية. إذا تبين ذلك فباستطاعتنا الآن أن نقول: أما الأمر الأول فلا شك في صحته عن عمر. ما هو الأمر الأول؟ أنه نهى عن المغالاة في ماذا؟ في الصدق. قال: لوروده عنه من طرق، ولا بأس من ذكرها لما لذلك من فائدة هامة ستتبين للقارئ الكريم فيما بعد. ذكر طريق أبي الجعفاء التي عند أصحاب السنن، عند أحمد وأصحاب السنن، أخرجها 5. قال الترمذي: حسن صحيح. قال الحاكم: صحيح الإسناد. سكت عليه الذهبي. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهو كما قالوا، فإن رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير أبي العجفاء، واسمه، قال غير أبي العجفاء واسمه هرم، وهو ثقة، هرم بن نسيب البصري، وهو ثقة كما قال ابن معين والدارقطني وغيرهما، وقد توبع كما يأتي، وقد سمعه منه ابن سيرين كما في رواية أحمد. الطريق الثانية عن ابن عباس قال: قال عمر: لا تغالوا بمهور النساء، رواه الحاكم. ثالثة عن ابن عمر عن أبيه أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس، لا تغالوا مهور النساء. الحديث خرجه الحاكم. طريق الثالثة على الأخرى عن شريح قال: قال عمر فذكره، منقطع. التي بعدها عن سعيد بن سيب أن عمر رضي الله عنه قام على منبره فحمد الله وأثنى عليه فقال فذكره، خرجه الحاكم. 5 طرق أو 6. قال: فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. وهذا الباب لي مجموع في جزء، وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير، ووافقه الذهبي. قلت: وهذه الطرق جميعها ليس فيها قصة المرأة ومعارضتها لعمر، وفي ذلك تنبيه لأهل العلم إلى احتمال ضعفها لشذوذ أو نكارة، يعني ما تركوها وأعرضوا عنها إلا لأنها إما شاذة أو منكرة. فلننظر في سندها إذن لنتبين مبلغ صحة هذا الاحتمال. ثم ذكر أن ابن كثير ساق إسناد أبي يعلى من طريق مجالد عن الشعبي، قال: وقد اختصر إسناده الأستاذ المذكور، الأستاذ وهبي المذكور يعني الذي يناقشه، فلم يحسن. قال: قلت: وفي هذا السند علل، ضعف مجالد بن سعيد، قال الذهبي في الميزان فيه لين، وقال الحافظ ليس بالقوي، تغير في آخر عمره. ثاني الاختلاف في سنده، تارة يروى عن مجالد عن الشعبي عن مسروق، تارة عن مجالد عن الشعبي مرسل عن عمر منقطع. قال البيهقي هذا منقطع، وذلك لأن الشعبي قال الألباني وذلك لأن الشعبي لم يسمع من عمر. وإدخال مسروق من رواية ابن إسحاق ولا يطمئن لها القلب لتفرد ابن إسحاق بذلك، أي إدخال ذكر مسروق منكر. قال الذهبي في خاتمة ترجمته حسن الحديث صالح الحال صدوق، يعني ابن إسحاق، ومن فرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئا. ثم ذكر مخالفة أخرى أنه شيء من خالفه. طيب، كذلك رواية بكر بن عبد الله عن عمر منقطعة، قال البيهقي مرسل جيد، قال الألباني هو أصح من مرسل ابن إسحاق لأن رجاله كلهم ثقات، وهو بظاهره يبطل قصة المرأة لأنه يدل على أن تراجع عمر عما هم به من النهي إنما كان بقراءته الآية قبيل خروجه إلى الناس، بينما القصة تقول إن تراجعه إنما كان بعد خروجه وتذكير المرأة إياه بالآية. وعلى كل حال فهذان المرسلان لا يصحان لإرسالهما وللتعارض الذي بينهما ومخالفتهما لسائر طرق الحديث عن عمر التي أطبقت على أن عمر نهى عن التغالي في المهور ولم تذكر أنه رجع عن ذلك، وليس في نهي عمر عن ذلك ما ينافي السنة حتى يتراجع عنه، بل فيها ما يشهد. فقد صح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لرجل على كم تزوجتها قال 4 أواق، قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، رواه مسلم، أي أنه ماذا زجره في ماذا في المبالغة. وإذا تبين أن نهي عمر عن التغالي في المهور موافق للسنة حينئذ يمكن أن نقول إن في القصة نكارة أخرى تدل على بطلانها، وذلك أن نهيه ليس فيه ما يخالف الآية حتى يتسنى للمرأة أن تعترض عليه ويسلم هو لها، لأن له رضي الله عنها نجيبها عن اعتراضها لو صح بمثل قوله لا منافاة بين نهيه وبين الآية من وجهين، أن نهي موافق للسنة وليس هو من باب التحريم بل التنزيه، ثانيا أن الآية وردت في المرأة التي يريد الزوج أن يطلقها وكان قد قدر لها مهرا، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا دون رضاها مهما كان كثيرا. فالآية وردت في وجوب المحافظة على صداق المرأة وعدم الاعتداء عليه، والحديث وما في معناه ونهي عمر جاء لتطيف المهر يعني وعدم التغالي فيه كذا كلمة، وذلك لا ينافي بوجه من الوجوه عدم الاعتداء على المهر. قال فهذا وجه انشرح له صدري لبيان نكارة القصة. طيب، الشيخ الألباني رحمه الله لما قال لا تنافي بين نهي عمر وبين الآية، هذا نعم لا تنافي لو كان ماذا لو كان عمر نهى عن المغالاة فقط، لكن لما حدد فقال لا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم، هذا تحديد، فمن هنا أمكن أن يدخل عليه ماذا المناقشة، أمكن أن تدخل المناقشة عليه لأنه حدد. طيب، فكلام الشيخ الألباني في هذه المسألة متعقب، لأن هذه اللفظة أنه حدد لا يريد لا نهى عن الزيادة على 400 درهم. طيب، فإذا الأمر، وأيضا حيث النكارة ليس فيه نكارة. لماذا؟ لأن العالم والكبير قد يغفل عن آية أو عن دليل في ذلك الوقت حتى يذكره من يذكره ولو كان دونه بمراحل. ومن شواهد ذلك ما حصل لعمر نفسه رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فقرأ عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال الصحابة أو قالوا: كأنها ما نزلت هذه الآية إلا في ذلك الوقت، كأنهم ما سمعوا بها إلا في ذلك الوقت. فالإنسان قد يغفل عن دليل، ولا سيما أن الدليل هذا استنباطي، بمعنى وآتيتم إحداهن قنطارا يؤخذ منه من طريق الاستنباط والإشارة إلى أن المهر لا يحدد ب400 درهم. فهذا هو، من حيث النكارة لا يظهر لي نكارة فيها، لكن من حيث السند، إذا وجد المرسل، وكذلك أيضا لا يظهر لي تعارض بين مرسل بكر بن عبد الله عن عمر وبين غيره، لأنه يحمل قوله ثم عرضت لي هذه الآية أي بعد أن ذكرتني المرأة، لأنه تكلم مرتين على المنبر، يعني تكلم نهى ثم بعد ذلك جاء في روايات أنه أعاد الكلام مرة ثانية على الناس، فيحمل قوله ثم عرضت لي، وإن كان ظاهره أنها عرضت من دون أن يذكره أحد، لكن لو قويت الطرق وتكاثرت سيحمل على أنها عرضت له بتذكير من ذكره. فعلى كل، من حيث النكارة ليس هناك نكارة، والله تعالى أعلم. لكن من حيث السند، نعم، لم يثبت سندها الطرق التي وردت فيها ضعفاء، في أكثر ضعف وانقطاع في أكثر من مكان. أخونا أبو أحمد يقول: هل يشرع أن يتفق أهل قرية أو مدينة على تحديد مهر بمبلغ معين وأن من زاد على ذلك يدفع غرامه؟ الجواب: لا، لا يصلح، لا يجوز هذا الاتفاق، وإنما ينصحون بعدم المبالغة في المهور، بعدم المبالغة في المهور، ثم كل واحدة ونصيبها. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قبل ذلك، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم على بعض؟ قال: ولهذا قال منكرا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وكيف تأخذون الصداقة من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال مجاهد: قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد، يعني بذلك الجماع، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قالها ثلاثة. ثم قال الرجل: يا رسول الله، ما لي؟ يريد أن يأخذ ما أصدقها، لأنه لعنها. ما معنى الملاعنة؟ أنه يأتي الرجل فيجد امرأته مع تفعل الفاحشة مع شخص وليس عنده شهود فيرفع القضية إلى القاضي فيطلبه القاضي للملاعنة ويطلبها للملاعنة فيحلف أربعة أيمان أنه صادق فيما اتهمها به، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا عليها. ثم تأتي هي لتدرأ عن نفسها العذاب، لأنها إن لم تفعل وجب الحد عليها، لكن لتدرأ عن نفسها العذاب تحلف، تأتي فتحلف أربعة أيمان بالله بأيمان مغلظة أنه كاذب فيما اتهمها به، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان صادقا فيما اتهمها به. نعم. ثم يفرق بينهما بعد أن يذكرهما القاضي بأن أحدكما كاذب، لأن القسمة ما تقتضي شيئا ثالثا، إما أنها زنت وإما أنها لم تزني، أحدهما كاذب. فهل منكما تائب؟ ذكرهم ثلاثا. فقال الرجل: يا رسول الله، مالي، أريد مالي، المهر الذي دفعته صداق هذه المرأة التي ظهرت منها هذه الفاحشة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام وهو محل الشاهد؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها، إن كنت صادقا في أنها وقعت في هذه الفاحشة، فهو يعني الصداق بما استحللت من فرجها، أي في الأيام السالفة، فإنك استحللت، نعم، وطأها وأمهرتها، فالمهر في مقابل ذلك. وإن كنت كذبت عليها، كنت كاذبا عليها، فهو أبعد لك منها، أي الصدق أبعد أن لا تناله. قالوا في سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكتم أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها، فإذا هي حامل من الزنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقضى لها بالصداق وفرق بينهما وأمر بجلدها وقال: الولد عبد لك. فالصداق في مقابلة البضع، يعني في مقابلة أنه ماذا أفضى إليها، ولهذا قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد، ميثاق الغليظ عقد النكاح. وعن ابن عباس: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الميثاق الغليظ من الله سبحانه، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ذكر قول الربيع بن أنس: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قال: فإن كلمة الله هي التشهد في الخطوة. قال: وكان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطوة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. هذا ضعيف. قيس أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ضعيف. قال في صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إذن الميثاق الغليظ آخر ما نقرأ. قال ابن الجوزي رحمه الله في الميثاق الغليظ، قال: الإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فيه قولان: أحدهما الجماع قول الجمهور، الثاني الخلوة وإن لم يغشها قاله الفراء. وفي المراد بالميثاق ثلاثة أقوال: أحدها أنه الذي أخذه الله للنساء على الرجال، الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، هذا قول الجمهور. الثاني أنه عقد النكاح قاله مجاهد وابن زيد. الثالث أنه أمانة الله قاله الربيع. قاله الربيع عقد النكاح وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، عقد النكاح لا مانع أن يكون عقد النكاح مع ما ذكره الله مما أخذه على الرجال، إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، ولا أمانة الله أيضا لا تنافي ذلك. إذا نكتفي بهذا. قول السائل: إذا كان هناك رجل قد عقد على امرأة ثم بقيت في بيت أبيها ولم تزف إليه، وهو أحيانا يذهب لزيارتها، فهل إذا خلى بها يجوز له أن يمسها وأن يفعل معها ما يفعل الرجل مع امرأته إلا الجماع؟ الجواب نعم، يجوز، هي امرأته. يقول السائل: هل من شروط العقد أن القاضي يسأل البنت أهي راضية أم لا، وتبصم وتوقع على ورقة العقد أمامه؟ نعم، من شروط العقد أن يعرف رضاها، فإذا كان هناك شك فللقاضي أن يسألها، يسألها: أنت موافقة على زواجك بكذا؟ فإذا نعم أبدت الموافقة، لأن هذا ليس في خطبة، هذا في مسألة العقد، إذا رضيت وبصمت فهذا إذن منها ورضا. نعم، يمكن أن يكون ذلك ماذا؟ أن تعطى الورقة إلى إذا كان المكان أو المحل محل ثقة والناس موثوقون، وقد اشتهر بين الناس أن هذه المرأة قد قبلت بذلك زوجا وأنها هي الموجودة في الداخل، فأرسلوا لها الورقة فبصمت في موضع تبصيمها، هذا يكفي إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.